بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم رد كيد أعدائنا وأعدائهم وأعدائك من اليهود الغاصبين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس قبل الأخير من هذا الكتاب المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يسبغ الله عز وجل علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل الله تعالى هذه المجالس في موازين حسناتنا. والحقيقة يعني قبل المجلس الأخير أود أن أشكر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الذين واظبوا على حضور هذا المجلس المبارك، وهناك يعني بحمد الله تعالى عدة أسماء لم تتخلف عن هذا المجلس من بدايته إلى هذا اليوم، وحتى يعني لا أنسى أحدا فإني لن يعني أذكر الأسماء إلا فقط اسم الأم الكريمة الأستاذة رغداء، وهي يعني أم كريمة فاضلة، وهي بحمد الله تعالى من اللاتي واظبن على هذا البرنامج المبارك، فأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها، وهي يعني أكثر من 70 سنة، فنسأل الله يعني أن يبارك في عمرها وأن يحفظها وأن يجزيها عنا خير الجزاء وأن يبارك الله عز وجل فيها. لكن باقي الكرام الذين واظبوا على حضور هذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يكتبهم في الصالحين وأن يجزيهم الله تعالى خير الجزاء وأن يرزقنا الله تعالى وإياهم العلم النافع والعمل الصالح وأن يسلك الله سبحانه وتعالى بنا وبهم طريق الصالحين وطريق السعداء أجمعين يا رب العالمين. توقفنا عند النوع 51، وهي الأنواع المتعلقة بالأسماء والكنى والألقاب، وهذه الأنواع لا تدخل تحت الحصر بحسب كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. لو تذكرون الإمام البلقيني رحمه الله تعالى قسم كتابه إلى أمور، هو اعتمد قسمة ثنائية في تقسيم الكتاب، فقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين، القسم الأول المتعلق بالأنواع المحصورة، القسم الأول المتعلق بالأنواع المحصورة، والقسم الثاني المتعلق بالأنواع غير المحصورة. فأما الأنواع المحصورة قصد بها يعني الأنواع التي يجمعها أمر واحد، وقسم هذه الأنواع المحصورة إلى أمور، وكل أمر تحت عدة أنواع. فالأمر الأول في مواطن النزول وأوقات في مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وذكر فيه 12 نوعا، والأمر الثاني السند وذكر فيه 6 أنواع، والأمر الثالث الأداء وذكر فيه 6 أنواع، والأمر الرابع الألفاظ وذكر فيه 7 أنواع، والأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام وذكر فيها 14 نوعا، والأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ وذكر فيها 5 أنواع، وهناك أنواع لا تدخل تحت الحصر وذكر فيها الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. أنواع لا تدخل تحت الحصر وذكر فيها الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. فهذا نهاية ما حصره رحمه الله تعالى ورضي عنه من الأنواع. وكنا قد توقفنا عند شرح النوع المتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، وسنشرع إن شاء الله تعالى على غير العادة يعني في شرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله مباشرة، إذ لا يتعلق بهذا الفصل كبير يعني تقديم، فلا نحتاج إلى تقديمه كما كنا نقدم في الفصول الماضية، وإلا فإن سنقدم إن شاء الله تعالى في النوع 52، وهو النوع المتعلق بالمبهمات، سنقدم مقدمة يسيرة إن شاء الله تعالى. لكن الأسماء عموما لا يتعلق بها إلا بعض اللطائف أو ممكن بعض الأبحاث المتعلقة بمعاني هذه الأسماء في لغاتها، وكنت قد أحلتكم في شرح المعرب إلى كتاب الأستاذ الكتاب العظيم للأستاذ عبد الرؤوف أبو سعدة حفظه رحمه الله تعالى، وهو كتاب من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن. يعني الكتاب صحيح قابل للمناقشة، أو في بعض المسائل التي قد لا يوافق عليها رحمة الله تعالى عليه، لكنه كتاب عظيم وكتاب جليل. وأذكر أن أول من نبه على هذا الكتاب، أول من رأيته يعني نبه على هذا الكتاب، شيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. وإلا فقد نبه عليه أيضا الشيخ محمود الطناحي رحمه الله تعالى، كتب عن هذا الكتاب. لكن أول من قرأت يعني عنه، أو من قرأت منه التنبيه أو التنويه بهذا الكتاب، هو الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. وأذكر إنما يعني ذكرت هذا لأن الشيخ قال إن من قرأ الكتاب ولم يعجبه فليرجع علي بثمنه. من قرأ الكتاب ولم يعجبه فليرجع علي بثمنه. والحقيقة أنا قرأت الكتاب لكني لم أرجع على الشيخ بثمن، لأن الكتاب فعلا جميل ويستحق القراءة والمطالعة. نسأل الله أن يحفظ الشيخ وأن يبارك فيه. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى مباشرة بشرح ما يتعلق بما ذكره الإمام البلقيني رحمه الله تعالى في هذا النوع. طيب قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والخمسون، والأسماء والكنى والألقاب. النوع الحادي والخمسون، الأسماء والكنى والألقاب. قال رحمه الله: فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أسماء مشاهير الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم، أسماء مشاهير الرسل من لدن آدم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فذكر إدريس ونوحا عليهم السلام، وقد اختلف أيهما أول، يعني اختلف أي الاثنين أول، أهو نوح عليه الصلاة والسلام أم إدريس عليه الصلاة والسلام. وجمهور الناس على أن إدريس أول. وقد ورد في بعض الأحاديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قلت: أي الأنبياء أول؟ قال: آدم. قلت: وهل كان نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. فآدم عليه الصلاة والسلام هو أول نبي باتفاق، هو أول نبي باتفاق باتفاق الناس، وإن كان هذا الحديث يعني فيه ضعف. لكن أول رسول العلماء اختلفوا، لكن ورد أيضا في حديث الشفاعة: إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا ورد في حديث الشفاعة: فإنه أول رسول بعثه الله، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وذلك يقول الإمام المازري رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهم السلام، فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضا لم يصح قول النسابين، يعني قول علماء النسب، إنه قبل نوح لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قول آدم عليه الصلاة والسلام إن نوحا أول رسول بعث. وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا، وصح أن يحمل ذلك على أن إدريس كان نبيا غير مرسل. يعني إحنا عندنا الآن هو يقول رحمه الله تعالى: جمهور الناس على أن إدريس عليه الصلاة والسلام أول. فالأئمة قالوا إن أول رسول أرسله الله بحسب ما ورد في الأحاديث هو نوح عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون إدريس بعد نوح لو اعتبرناه رسول، لو اعتبرنا إن إدريس كان رسولا، إدريس عليه الصلاة والسلام كان رسولا، فإما أن يكون بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وإما إن اعتبرناه كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يحمل على أنه كان نبيا فقط كآدم عليه الصلاة والسلام. ماشي، هذا يعني ملخص هذه ما ذكره المازري رحمه الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ومن قال من المؤرخين إن إدريس كان قبله فقد وهم. ومن قال من المؤرخين إن إدريس كان قبله فقد وهم. قال رحمه الله: ونقل الحاكم في المستدرك أن أكثر الصحابة على أن نوحا أول، على أن نوحا أول. قال الحاكم: اختلفوا في نوح وإدريس، فقيل إن إدريس قبله، وأكثر الصحابة على أن نوحا قبل إدريس صلى الله عليهما. ولذلك قال رحمه الله: ونقل الحاكم في المستدرك أن أكثر الصحابة على أن نوحا أول، واسمه عبد الغفار فيما قيل. يعني سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الغفار. وجاء عن بعض السلف إن هو إنما سمي نوح لطول ما ناح على نفسه، أنه إنما سمي نوح لطول ما ناح على نفسه. قال رحمه الله تعالى: وذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل. قال رحمه الله تعالى: وذكر هودا وصالحا وهما بعد نوح. وهذا واضح طبعا من سياق القرآن الكريم في السور التي ذكرت قصص هؤلاء الأنبياء، فإن هودا وصالح صلوات الله وسلامه عليهما أرسلا بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وفي قصص القرآن في سورة هود ما يدل على ذلك. في قصص القرآن في سورة هود ما يدل على ذلك. سيدنا هود عليه الصلاة والسلام قال لقومه ماذا؟ يعني ما الدليل على أن هود عليه الصلاة والسلام جاء بعد نوح عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا هود قال لقومه، ما الدليل على ذلك؟ نعم، وما قوم نوح منكم ببعيد. أحسنتم، الله يرضى عنك يا أستاذ. وما قوم نوح منكم ببعيد، بس هي وما قوم نوح؟ وهي مش وما قوم نوح عموما يعني، أمال هي إيه؟ هي وما قوم لوط منكم ببعيد. وده كلمة وده قول قول من؟ قول شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذا دليل أيضا على الترتيب، أنه ذكر قوم نوح وبعدين ذكر قوم هود وبعدين ذكر قوم صالح. يعني ذكر قوم نوح وبعدين ذكر قوم هود وبعدين ذكر قوم صالح. لكن هل في دليل من القرآن يعني على أن هود عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ يعني أدي دليل صريح إن قوم شعيب اللي هم مدين كانوا بعد، أيوة، وقوم نوح من قبل. هذا دليل ماشي على إن قوم نوح كانوا قبل قوم هود عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أحسنت يا رضا، طيب جميل. وهناك أدلة طبعا، يعني هناك اللي يتأمل في سورة الأعراف تحديدا، يعني إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أحسنت يا أختنا الكريم. إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. نعم أحسنتم. فيعني دي مجموع هذه الأدلة صريح على أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، على أن قوم نوح على أن قوم هود عليه الصلاة والسلام. وهذه في سورة الأعراف، هذه الآية يعني في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذا قول هود عليه الصلاة والسلام لإيه؟ هذا قول هود لقومه. وقال صالح عليه الصلاة والسلام في نفس سورة الأعراف أيضا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد ذكرنا قول شعيب صلوات الله وسلامه عليه: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وهم الأنبياء الذين جاءوا قبل شعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذكر هودا وصالحا وهما بعد نوح، وذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل. ويعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل، وقيل إن إسرائيل معناه عبد الله. والأسباط، وكانوا أنبياء بلا رسالة 12 سبطا إلا يوسف، وهم أولاد يعقوب، والأسباط هم أولاد يعقوب، وكانوا أنبياء بلا رسالة 12 سبطا إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه مرسل بنص القرآن. فإنه مرسل بنص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول، أو خلينا نتكلم الأول عن الأسباط. الأسباط كانوا أنبياء بلا رسالة. الأسباط طبعا اختلف العلماء في المراد بالأسباط بعد اتفاقهم أنهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعني هم كل العلماء اتفقوا على إن الأسباط دول أبناء يعقوب، لكن اختلفوا في المراد بالأسباط. فقال بعضهم المراد بالأسباط أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لصلبه، يعني أولاد يعقوب المباشرين، يعني أبناء يعقوب لصلبه يعني المباشرين. وذهب بعضهم، وهذا هو القول الثاني، أنهم كالقبائل في العرب. أنهم كالقبائل في الإيه؟ في العرب. ماشي؟ يعني ده قبيلة قريش، قبيلة كذا، قبيلة كذا، قبيلة كذا. ماشي؟ طيب، والإمام البغوي رحمه الله يقول يعني أولاد يعقوب، وهم 12 سبطا، واحدهم سبط. سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده، ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم، وكان في الأسباط أنبياء، ولذلك قال وما أنزل إليهم. هذا قول. والقول الثاني أنهم بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام من صلبه صاروا كلهم أنبياء. ماشي؟ صاروا كلهم أنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. وذكر بعض العلماء أن الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم. والشعوب من العجم. والآيات التي فيها يعني ذكر الأسباط، قالوا إن هذه الآيات التي فيها ذكر الأسباط يعني ليس فيها دلالة على إن دول كانوا أولاد مين؟ أولاد يعقوب المباشرين. وإنما إحنا نعلم إن كل الأنبياء أصلا الذين جاءوا بعد يعقوب عليه الصلاة والسلام هم أبناؤه. يعني هم أبناؤه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من نسل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، عم من عم سيدنا يعقوب، يعني عم سيدنا يعقوب. وذكر هؤلاء أن الأسباط ماتوا جميعا، عفوا، أن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ماتوا جميعا في مصر، أنهم ماتوا جميعا في مصر. وذكروا يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما طويلا، له أصلا رسالة في جامع الرسائل، يمكن أن تنظروها في جامع المسائل في المجموعة الثالثة، له رسالة في هذا الفكرة، يعني في هذه الفكرة اللي هي فكرة الأسباط. يعني يقول أن أهل السير ذكروا أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام كلهم ماتوا بمصر، وهو أيضا مات بمصر، سيدنا يوسف مات بمصر، وأوصى بنقله إلى الشام، فنقله موسى عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة. فحصل غلط في دعوى نبوتهم، وحصل غلط من ظن أنهم الأسباط، إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا أسباطا من عهد موسى عليه الصلاة والسلام، كل سبط أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال ويعقوب وبنيه، فإنه أوجز أبين. واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من عهد موسى، والله أعلم، ولعلكم تنظرون كلامه هناك. قال رحمه الله وذكر لوطا صلى الله عليه وسلم واختلف فيه، فقيل ابن أخي إبراهيم، يعني ابن أخو سيدنا إبراهيم، وهو الصحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ابن عباس قال إن لوط ابن أخي إبراهيم، وقيل إن هو أخو سارة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قول وهب بن منبه، وسارة هي زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني يروى أن سارة زوج إبراهيم أخت سيدنا مين؟ أخت سيدنا لوط. إن السيدة سارة أخت سيدنا لوط. وقيل إن سيدنا لوط كان ابن أخو سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر معه. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من اللي قال؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من الذي قال إني مهاجر إلى ربي؟ نعم، الذي قال إني مهاجر إلى ربي سيدنا إبراهيم. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: ونجيناه ولوطا، ونجيناه ولوطا. فلوط عليه الصلاة والسلام خرج مع من؟ خرج مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يعني سيدنا إبراهيم قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كذا فجعلناه الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له يعني سيدنا إبراهيم إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وأوحينا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، يعني كان قبل هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وذكر أيوب الصابر صلى الله عليه وسلم، سيدنا أيوب الصابر، قال الله سبحانه وتعالى عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكر أيوب الصابر وذا الكفل، وذا الكفل ذكره الله عز وجل أيضا في سورة الأنبياء، قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. واختلف في ذا الكفل، من هو ذو الكفل؟ من هو ذو الكفل؟ فقيل هو ابن أيوب، قيل إن ذو الكفل ده ابن أيوب صلوات الله وسلامه عليه، وهو بشر بن أيوب فيما رواه الحاكم في المستدرك عن وهب بن منبه، قال: إن الله تعالى بعث بعد أيوب ابنه بشر ابن أيوب نبيا، وسماه ذا الكفل، وسماه ذا الكفل، وأمره بالدعاء إلى توحيده، وأمره بالدعاء إلى توحيده، وأنه كان مقيما بالشام حتى مات، وكان عمره 75 سنة. وإن بشرا أوصى إلى ابنه عبدان، ثم بعث بعدهم شعيبا. يعني في ناس يقولون إن سيدنا ذو الكفل أو ذو الكفل يعني كان ابن سيدنا أيوب عليهم الصلاة والسلام جميعا، والظاهر أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور، يعني المشهور أنه هو كان نبيا، وإن زعم بعض الناس أنه لم يكن نبيا، يعني زعم بعض الناس أنه كان رجلا صالحا وحكما مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم، لكن هذا كلام ابن كثير، لكن الصحيح والله أعلم أنه نبي، لأنه لم يذكر إلا في سياق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. يعني هو مذكور في سياق الأنبياء، فربنا سبحانه وتعالى ذكره معهم. وهو بعض العلماء يقول إن هو يعني كان رجلا صالحا لم يكن نبيا، وكان يتكفل للنبي، يعني كان وكيل نبي من الأنبياء، يعني تكفل للنبي أن يكفيه قومه ويقضي بينهم بالعدل، فلذلك سمي ذا الكفل. لكن الصحيح والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا، أن ذا الكفل كان إيه؟ كان نبيا. ليه بقى سمي ذو الكفل؟ لأنه قال: من يتكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب؟ فقام شاب فقال: أنا. فقال: اجلس. قال: من يتكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس. فجلس. ثم عاد الثالثة فقال ذلك الشاب: أنا. فصام النهار وقام الليل، ثم مات ذلك النبي. فجلس ذلك الشاب مكانه فقضى بين الناس، فكان لا يغضب، فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم، يريد أن يقيل، فضرب الباب ضربا شديدا فقال: من هذا؟ قال رجل له يقيل، يعني نام يعني. فقال رجل له حاجة، فأرسل معه رجلا، فرجع فقال: لا أرضى بهذا الرجل. فأرسل معه آخر فقال: لا أرضى بهذا الرجل. فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، فسمي ذا الكفل. يعني إنه هو إيه، وفى لهذا النبي يعني. لكن الصحيح والله، وفي طبعا أقوال كثيرة يعني وردت في سبب تسميته بهذا يعني لا حاجة لنا لذكرها، والصحيح أنه كان نبيا. فعلى هذا يكون أيوب قبل موسى عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة. وذكر شعيبا وبعثته، طبعا مدة طويلة علشان شعيب، يعني لأن شعيب النبي كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة. فعلى هذا يكون وذكر شعيبا وبعثته قبل بعثة موسى صلى الله عليه وسلم. يعني بعثة سيدنا شعيب كان قبل بعثة موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصح أنه صهره وأرسل إلى قومين. لم يصح أنه صهره ليه؟ يعني سيدنا شعيب لم يصح أن هو صهر موسى عليه الصلاة والسلام لأنه كان قبله، لكن موسى عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه أهلك مدين بالظلة لما جاءهم شعيب، وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها. فظن بعض الناس أن هو مين؟ أن هو شعيب النبي، وهذا غلط عند علماء المسلمين. فإن ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء، ولم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين. لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين. قال: وأرسل إلى قومين، اللي هم من القومين اللي أرسل لهم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام؟ شعيب النبي، ليس شعيبا صهر موسى، إنما شعيب النبي أرسل إلى قومين مين؟ ماشي، أصحاب الأيكة صح ومدين. ماشي، هو طبعا مذكور في القرآن الكريم أصحاب الأيكة، يعني أصحاب الأيكة وأصحاب الرس، أصحاب الأيكة وأصحاب الرس. فقيل إن أصحاب الأيكة، الأيكة طبعا هي الشجر الملتف، وأصحاب الرس كانت أمتين، فبعث الله إليهم نبيا واحدا هو شعيب، وعذبهما الله بعذابين. واختلف العلماء، اختلف أهل التفسير في أصحاب الرس على 8 أقوال. فقيل إن هم أصحاب الأخدود، وقيل إن هم قوم قتلوا نبيهم ورموه في بئر لهم، وقيل إن هم من قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، في أقوال كثيرة يعني. لكن المقصود بهما أصحاب الأيكة وأصحاب الرس، أصحاب الأيكة وأصحاب الرس. وذكر موسى وهارون وكانا من نسل الأسباط. وذكر يونس عليه الصلاة والسلام وهو الملقب ذا النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فذنون صلى الله عليه وسلم هو يونس صلوات الله وسلامه عليه. وذكر إلياس بعث إلى أهل بعلبك، وهو إلياس من سبط يوشع ابن نون، بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك، وكانوا يعبدون صنما يقال له بعل. وقيل إن إلياس هو إدريس، يعني قيل إن إلياس هو إدريس، بس قيل إن هو إلياس هو إدريس صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وذكر ثم رفع الله إلياس إليه، وهو ده اللي بينحو المنحة اللي بيقول إن هو مين؟ إدريس عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. وذكر اليسع وهو وإلياس من أنبياء بني إسرائيل، قيل إن هو ابن عم سيدنا إلياس، يعني اليسع سيدنا اليسع ابن عم سيدنا إلياس. نعم. وذكر داود وسليمان وزكريا وقتله بنو إسرائيل في الشجرة، يعني روى أنه روي أنه يعني هرب من قومه، فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا المنشار عليها، فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أن، فأوحى الله عز وجل إليه: لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليها. فسكن الأنين حتى قطع باثنتين صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن هو مات موتا، يعني قيل إن سيدنا زكريا مات موتا، يعني مات يعني كسائر الناس صلى الله عليه وسلم. وذكر يحيى وعيسى وهو الملقب المسيح، وطبعا يحيى وعيسى ابني خالة، يحيى وعيسى ابني خالة، يعني قيل إن سيدنا زكريا كان متزوج أخت السيدة مريم، وقيل إن هو كان متزوج خالة السيدة إيه؟ خالة السيدة مريم، وكانا في عصر واحد. سيدنا يحيى وسيدنا عيسى كانوا في عصر إيه؟ واحد، ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فجميع ما وهو سيد المرسلين وختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فجميع ما في القرآن من أسماء الرسل 25 اسما، وقد بسطنا الاختلاف الوارد في الأحاديث في عدد الأنبياء والرسل في التفسير. الإمام بلقين رحمه الله له تفسير وهو موجود لكنه لم يطبع بعد، اسمه نهر الحياة في تفسير كلام الإله. وذكر يعني المحقق الأستاذ نبيل صبري، ذكر يعني أين أماكن وجود هذا التفسير. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وروى الحاكم في المستدرك من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10، نوح وصالح وهود ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا إسرائيل وعيسى، فإسرائيل يعقوب وعيسى المسيح. وذكر من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وهاروت وماروت إن قلنا إنهما ملكان. طبعا جبريل وميكائيل معروف، وجبريل وميكائيل ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم، وميكائيل أو ميكال أو هاروت، جبريل وميكائيل معروفين، لكن هاروت وماروت اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة البقرة، ما شاء أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ويعني ملخص قصة هاروت وماروت إن الملائكة قالت: أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا إلى ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك، فقال: والله لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله، فسألها نفسها فقالت: لا والله، حتى تقتل هذا الصبي، فقال: والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم، المهم يعني أن حصلت منهم في النهاية معصية. يعني ده ملخص القصة. احنا تكلمنا قبل ذلك كيف نتعامل مع الإسرائيليين، يعني كيف نتعامل مع الإسرائيليين. المهم أن هم حصل منهما ذنب مع هذه المرأة، فخير بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا. هذه القصة الحقيقة طبعا كثير من العلماء بينكرها، وكثير من العلماء يعني يحمل عليها يعني حملة شديدة. ومن أعجب ما رأيت يعني في هذه القصة كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله، هو من أئمة طبعا الحديث، معروف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال عن هذا الحديث: وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع وقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها والله أعلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن، جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في مسند أحمد: وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضى بمجموعها على أن للقصة أصلا، خلافا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه. هو القاضي يعني. فنزل على صورة البشر وحكم بالعدل مدة، ثم افتتن بامرأة جميلة فعوقب بسبب ذلك بأن حبس في بئر بابل منكسين، وابتلي بالنطق بعلم السحر فصار يقصدهما، من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذره وينهيه، فإن أصر تكلم بذلك ليتعلم منهما ذلك، وهما قد عرفا ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهما، والله أعلم. هذا إمام من أئمة الحديث، ومع ذلك يثبت هذه القصة بمجموعة الطرق. هذا أمر لا يعني لا ينكره لا عقل ولا نقل. وذكر من أسماء غير الرسل والأنبياء آزر أبا إبراهيم، وهو أبوه على الحقيقة وليس عمه كما قال بعضهم، وقارون وهو لعنة الله عليه الموجود في سورة القصص من قوم موسى فبغى عليهم، وفرعون واسمه فيما قيل الوليد بن مصعب، وفرعون واسمه فيما قيل الوليد ابن مصعب. وفرعون هذا كان من ملوك العمالقة بمصر. طبعا انتوا عارفين ان فرعون ده اسم اي حد يملك مصر اسمه فرعون، زي قيصر كده، او مثلا قيصر ملوك الروم بيسموا قيصر، وبعضهم هرقل، وملوك فارس بيسموا الأكاسرة واحدهم كسرى، وملوك اليمن بيسمون التبابعة. وفرعون هذا هو فرعون الأكبر الذي الملعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ويقول الإمام ابن عطية رحمه الله: وهذا القول نهاية في المخرقة. الإمام ابن عطية رحمه الله لما ذكر هذا يعني قال هذا نهاية في المخرقة، لكنه قال شيئا يعني غير ذلك. قال رحمه الله تعالى لما ذكر يعني في قوله سبحانه وتعالى عن فرعون يعني لما قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فقال رحمه الله تعالى: وقول فرعون نهاية في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم. ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال رحمه الله تعالى، ما عادش إلا درس واحد يعني الحمد لله. قال: وكنيته أبو العباس وهامان، وهو وزيره. قال يا ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه، إلى آخره يعني. وتبعا وذا القرنين وطالوت وجالوت ومريم وأباها عمران، ومريم ابنة عمران، وهارون، فإن بين هارون هذا وبين هارون أخي موسى 1800 سنة، يعني في قوله سبحانه وتعالى يا أخت هارون، فهارون ده اللي هو يعني يا أخي قوله يا أخت هارون ليس هو هارون المذكور في قصة من؟ في قصة في اللي هو أخو اللي هو النبي أخو يعني سيدنا موسى، ده واحد تاني، قيل إن هو أخو أصلا السيدة مريم كان اسمه هارون. وقلنا قبل ذلك إن هو هذا بعض العلماء ذكر إن ده تشبيه بس، يعني هم بيقولوا يا أخت هارون، أن هارون عليه الصلاة والسلام كان يذكر بالعبادة والورع، فبيقول لها يا أخت هارون في العبادة والورع ما يصحش منك كده يا أخت هارون. نعم. فكان أخاها من أبيها من أمثل بني إسرائيل، وقيل هو أخو موسى عليه الصلاة والسلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنوا هارون النبي، وكانت من أعقابه في طبقة الأخوة بينها وبينه 1000 سنة، بينه وبينها 1000 سنة وأكثر. وقيل إن هي كانت من أولاده، لكن كما قلت لكم يعني إن هو يا أخت هارون يعني إن أنت يعني صالحة، لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون وليس بهارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وحتى إن بعضهم يقول يا أخت هارون إن هو رجل فاسق، فاسق في عصرها اسمه هارون، فأقول لا أنت زيك زيه يعني، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. لكن الصواب في القول من هذا أنه رجل صالح، أنه نسبت إلى رجل من قومها يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم الصالحين قبله. فهو كان في رجل صالح وقتها اسمه هارون فنسبوه إليها، يعني من تزيف الزهد والعبادة والورع. فكيف تفعلين ذلك؟ لكن القول بأن هو كان رجل فاسق هذا يعارض النص الصريح، ولا كلام لأحد معه ولا غبار عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر عزيرا ولقمان، وذكر أبا لهب. أبو لهب هو الوحيد المكنى في القرآن، الوحيد المكنى في القرآن، واختلف يعني ليه؟ يعني في علماء يذكرون اللطائف، يعني لماذا ذكر أبو لهب بكنيته دون اسمه؟ لأن أبو لهب اسمه إيه؟ عبد العزة، فكره يعني أن يأتي في القرآن بتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وقل للمناسبة في الكلمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال سيصلى نارا ذات لهب، فجيء بكنيته التي تدل على ذلك. وإنما سمي طبعا أبو وإنما كني بذلك لأنه كان جميلا، أبو لهب كان جميلا، فيعني فسمي بذلك أو لقب بذلك يعني بأبي لهب لأنه كان جميلا، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول من عاداه من قومه. وذكر امرأته وقيل اسمها العوراء، وكنيتها أم جميل، وهي التي كانت تمشي، أم جميل العوراء بنت حرب، هي أخت أبو سفيان بن حرب، أخت سيدنا أبو سفيان ابن حرب، وهي امرأة أبي لهب، وكانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، كانت تعيره بالفقر، وكانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها، وكانت تطرح الشوك بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشرها الله تعالى بالنار. قال رحمه الله تعالى: وزيد بن حارثة، ولم يكن في القرآن غيره، وزيد ابن حارثة. وزيد بن حارثة ذكر من الصحابة زيد بن حارثة، ولم يذكر من الصحابة غير زيد بن حارثة. وذكر إمام السهيلي رحمه الله في ذلك لطيفة، يعني إن هو كان زيد يسمى زيد بن محمد حتى نزل أدعوهم لآبائهم، فقال أنا زيد بن حارثة، وحرم عليه أن يقول أنا زيد بن محمد. فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر، وعلم الله تعالى وحشته من ذلك، شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه سماه في القرآن باسمه، فقال: فلما قضى زيد منها وطر، يعني من زينب، ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار لاسمه قرآنا يتلى في المحاريب، فهذا تنويه به غاية التنويه. فكان هذا نوع من أنواع التأنيث له، تأنيث له يعني، وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم له، بأبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم له، لأن القرآن لا يبيد، القرآن مخلد، يتلوه أهل الدنيا وأهل الجنة، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فذاك اسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذكره في التلاوة السفرة الكرام البرر، وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء ولزيد بن حارثة تعويضا من الله تعالى له مما نزع عنه. ولذلك يعني سبحان الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإيمان، فدل على أنه من أهل الجنة، علم ذلك قبل أن يموت. وسبحان الله، وهذه فضيلة أخرى، وسبحان الله هذا يعني إذا تأملته وجدته عظيما، إنه كيف وقع أو شدة أمر أن ينزع منه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينزع منه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقال زيد بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزع منه هذا الشرف العظيم في نسبته لسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، عوضه الله سبحانه وتعالى بأن ذكر اسمه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال: فجميع ما في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 43 علما، وفي نسخة 47 علما. ومن أسماء القبائل يأجوج ومأجوج وعاد وثمود وعادا وثمود ومدين، وعادا وثمود ومدين، يعني هذه أيضا من أسماء القبائل، واضح يعني من أسماء القبائل عادا وثمود ومدين. طيب، قال: ومن الإضافات أصحاب الأيكة، يعني مضاف، يعني مضاف ومضاف إليه، معروف يعني في النحو مضاف ومضاف إليه. قال: أصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم تبع وقوم تبع وقوم نوح وأصحاب الأعراف وقوم لوط والمؤتفكات وهي بلاد قوم لوط، والمؤتفكات وهي بلاد قوم لوط. وذكر من أسماء الأصنام ودا أو ودا على القراءتين، وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي أصنام قوم نوح، واللات والعزى ومنات، وهي أصنام قريش. وقد أوردها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، وزاد عليها في النوع 69، وذكر أيضا الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في النوع 32 بعد 100، و33 بعد 100. ونكتفي يعني بهذا، يبقى إن شاء الله تعالى لنا المجلس القادم في آخر نوع في هذا الكتاب المبارك، وهو النوع 52 المبهمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يقر الله سبحانه وتعالى أعيننا وأعينكم بنصرة إخواننا المجاهدين في فلسطين، ونصرة إخواننا المجاهدين في غزة، وأن يقر الله عز وجل أعيننا وأعينكم بتأييد الله عز وجل لهم ونصرة ربنا سبحانه وتعالى لهم، وأن يرفع الله عز وجل شأنهم، وأن يكبت الله سبحانه وتعالى عدونا وعدوه وعدوهم، أن يكبت الله عز وجل اليهود ومن والاهم ومن عاونهم، اللهم أمين. فنسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يرحم الله عز وجل موتاهم، وأن يربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، وأن يثبت الله عز وجل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى موتاهم وأن من الشهداء، وأن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى في الصالحين. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا تجاههم، وأن يلعن الله سبحانه وتعالى الظالمين الذين يحولون دون الناس ودون نصرتهم، وأن يرينا الله سبحانه وتعالى فيهم آية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأعينكم بنهاية هذا الكتاب المبارك، وأن يسلك الله سبحانه وتعالى بنا وبكم طريق الخير والرشاد، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهله في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.